الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في هذه الآية أمر من الله عز وجل لنبيه إذ أنه أنزل إليه الذكر الشامل للقرآن والسنة فكلاهما ذكر. قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال فاسألوا أهل الذكر، والذكر المقصود في الآية أهل القرآن والسنة. فأبان في هذه الآية أنه أنزل إليه الذكر ليبين للناس، وهذا دليل على أن الذي يبين للناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم هو من آتاه الله عز وجل الذكر، فيبين الذكر أهل الذكر ويسأل عن الذكر أهل الذكر. وأهله هم الذين هم حملته والعاملون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ويقول الله عز وجل في آية ترادف هذه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فأبان سبحانه وتعالى أن الذي يميز بين ما ينبغي التمييز فيه ويفرق بين ما ينبغي التفريق فيه هم من وصفهم الله سبحانه وتعالى بالتفكر. ففي هذه الآيات بعد أن أبان الله لنبيه ما ذكره في الآية المذكورة حث على التفكر. وبعد أن أبان الله عز وجل للأمة ما تقدم في هذه الآية من أنه يفرق بين الحق والباطل ويميز بين ما ينبغي تمييزه، الموصوفون في هذه الآية حث على التفكر. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمر بالتفكر وحث أنبياءه على إبلاغ دينه ليتفكر العباد، أمر بالتفكر في أمور عديدة، سواء بمعنى تدبر القرآن أو بمعنى التفهم لدين الله أو بمعنى التأمل في مخلوقات الله عز وجل مما يشرع التأمل فيه. ورتب على ذلك خشية الله، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الفهمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلقها وما فيها من أشجار وأحجار وثمار وأنهار وبحار، وفيما في السماوات مما خلقه الله سبحانه وتعالى من أملاك وأفلاك وكون، في الكون كله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالله عز وجل خلق هذا الكون بحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ولا خلق هذا الكون بما فيه لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي هذه الآيات الذين يتفكرون في خلق السماوات يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا يثبت لهم إيمانا قويا في القلوب أن هذا ليس باطلا بل هو حق، وأنه خلقه كله لطاعته وامتثال أمره. قالتا أتينا طائعين، سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. عند هذه الآيات العظيمة يذكر المفسرون ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، وبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجر حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين آذنه بلال: أي في يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والشاهد من ذلك أن هذا يفيد خشوعا، حيث لو أنزل هذا القرآن وغيره من الآي على جبال لخشعت وتصدعت. وهذا من دواعي التفكر، في أن الإنسان يتلو القرآن معظما له عاملا به متدبرا متفكرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فالله ضرب هذه الأمثال وأبان أن القرآن لو نزل على جبل لخشع. كل ذلك من أجل أنك أيها العبد تتفكر في هذا الكتاب وتتدبر فيه ثم تخشع لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، أمر التفكر أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان الغافل هو الذي لا يتفكر فيما يقدم عليه وفيما هو شأنه في الدنيا وفي حاله وعمله، أصالح هو أم غير صالح، أهذا بطال أم غير بطال، أهذا ظلم أم غشم أم غير ظلم. فيجب على المسلم أن يتفكر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فوبخهم الله عز وجل على أنهم بسبب غفلتهم وعدم تفكرهم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وهكذا منهم من رماه بالسحر أو غير ذلك من الأكاذيب والافتراءات على نبي الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لأنهم ما تفكروا وما نظروا إلى ما عندهم من خوارق العادات، وما نظروا إلى ما عنده من مما كرمه الله سبحانه وتعالى به من نزول الآي، نزول الكتاب العظيم، وما نظروا مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من النصر. وأن هذا كله لو تفكروا فيه لعلموا أن هذا إنما هو بوحي من الله عز وجل ومدد منه وعون منه. ولكن لما لم يتفكروا في ذلك وقعوا في الغفلة السحيقة حتى أدى بهم ذلك إلى قسوة القلوب وإلى معاداة أولياء الله من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ومن يليهم. وسبب ذلك هو عدم التفكر، وأن يبقى الإنسان غافلا، وأن يبقى الإنسان غير متنبه لما يرى من الحقائق والبيان والأدلة، فهذا يؤدي به إلى الغفلة وعدم التفكر في الأمور المهمة. إن أمر التفكر أمر عظيم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله. ومن هؤلاء السبعة المذكورين في الحديث قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. وما هذا من هذه الخشية إلا أنه يذكر الله في خلوته ويذكر ربه ويتفكر فيما دلت عليه الأدلة وما يقدم عليه، سواء في هذه الدنيا ما حاله أو ما يقدم عليه في آخرته من الموت وما بعده. فعدم التفكر فيما يقدم على الإنسان وعدم التفكر على الإطلاق ضلال يؤدي إلى القسوة، كما وصف الله بني إسرائيل بسبب غفلتهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وبخهم على غفلتهم وعلى قسوتهم وعلى أن ذلك التغافل منهم معصية عظيمة، الله ليس بغافل عنها. تذكر عبد الله في شؤونك كلها، تذكر كيف يهدي الله عباده ثم يهدي من يهديه إلى أن يموت مبتديا، ويهدي آخرين ثم يزيغ قلوبهم، ويضل آخرين ثم يهديهم، وهكذا له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال الله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي اقصص هذا القصص وبينه للناس أن هذا كله يستدعي من الإنسان التفكر والخوف من الله سبحانه وتعالى والحذر كل الحذر من زيغ القلوب وأسباب ذلك لعلهم يتفكرون ساء مثلا الذين كفروا الآيات. الشاهد من هذا أن هذا أمر مهم أن يتفكر الإنسان ويبقى دائما الفكر فيما هو فيه وما يقدم عليه وفيما يقوله ويفعله ويحذره وفيما يأتيه ويذره كل ذلك. تفكر يا عبد الله، تفكر فيما أنت فيه وفي خلق نفسك وفي سائر ما سخره الله سبحانه وتعالى لك. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، البحر سخر الله سبحانه تجري فيها السفن على مياه وهي نوع من المصنوعات، وهذا شيء يستدعي التفكر. لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر من الله عز وجل لك أيها العبد أيها الإنسان أيها المكلف. الله سخر لك هذا الكون كله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل أنت تتفكر في هذه الأشياء وهذه النعم والمسخرات وأن الله سبحانه وتعالى أكرمك بها، أم أنك في غفلة كما يقول الله عز وجل عن الكافرين أنهم يتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا يتفكر في مطعمه ولا مشربه ولا مسكنه ولا منامه ولا ليله ولا نهاره ولا في الكون الذي سخره الله سبحانه وتعالى له. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إن في ذلك لآيات لقوم يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثمر من شجرة بجانب شجرة في منبة واحد وهذه ثمرتها مختلفة وتلك مختلفة. إذا تأملت هذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غاير بين هذه الأشياء كلها من أجلك ومن إمدادك ومن أجل إمدادك ولتتفكر وتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك كما أمرك. يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وتأمل ما أمد الله به العبد من المطعومات في طائر من الطيور وهو النحل. قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي مما يبنونه الناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أي الطرق السبيل ميسرة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا كله أوجده الله عز وجل لك ينبغي أن تتفكر. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل أنت حين أن تذوق ذلك المطعوم اللذيذ تتعجب من هذا المطعوم وتتفكر أن الله سبحانه أكرمك بهذه النعمة وجعل فيها الشفاء لك وجعل فيها أيضا المطعوم اللذيذ كل ذلك من أجل تفكر وتذكر نعمة الله عليك. أمر عجيب والله. ألهم الله هذا الطائر أن تتخذ من الجبال بيوت من الشجر ومما يبنيه الناس يعرشه الناس وتسلك سبل ربها ذللا. وفيها عجائب عظيمة ألف ابن القيم رحمه الله فيها جزءا سماه مملكة النحل. مملكة نعم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وترمي الثمار من كل الثمرات فما من ثمرة من الثمار الطيبة إلا ويرميها النحل. وتميز بين هذا وهذا عند أن تجعله في شمعه وتجعله في موضعه تميز بين هذه الشجرة الثمرة وبين نحل هذه وبين أسل هذه الثمرة حتى يأتي البصير بذلك فيقص هذا على جانب وهذا على جانب وإذا بهذا فيه شفاء من كذا وذاك فيه شفاء من كذا وكله شفاء. ما من نوع من أنواع العسل إلا وفيه شفاء للناس. كما أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. شيء عجيب، تفكر يا عبد الله في هذه الأمور كلها من خلق السماوات والأرض، وحتى في نفسك إذا تأملت في نفسك ونظرت في جوارحك وأعضائك وطعمك ولونك وهكذا في شمك، هذا كله من دواعي التفكر وسائر ما أنت فيه من الشؤون، والله إنه شيء عجيب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. بعد هذا كله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني ما ترى في نفسك من الآيات، وما ترى أيضا في نفسك من النعم تتقلب فيها ليل نهار؟ كل هذا من دواعي التفكر، أن تنظر في نفسك وتك أن هذه نعم عليك. كل ذلك أراد الله عز وجل منك أن تعبده. فما خلق الله الخلق إلا لعبادته، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مما تتفكر فيه في نفسك فقط هو خلقك في نفسك فقط دون غيرها من الموجودات، تنظر إلى نفسك وتفكر فيه يزيدك ذلك إيمانا دون غيرها من الموجودات. نعم، خلقك فكرة يجعل عندك التفكر والتأمل، يزيدك ثقة بالله عز وجل، وأن الذي خلق لحمك ودمك وعظامك وبشرك وشعرك وأوجدك من عدم أنه هو المتصرف فيك، هو الخالق لك، يحييك ويميتك ويغنيك ويفقرك ويذلك ويعزك ويفعل ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تأمل في خلقك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلقه من أطوار من تراب، أساس من تراب، ثم صار على مراحل كما وصف الله ذلك في سورة المؤمنين وفي سورة الحج وفي آيات كثيرة، مراحل أطوار الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآيات. هذه مرحلة عظيمة. أيضا تأمل فيما أراده الله عز وجل من توسع الناس وفشو وكثرة الناس. قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منها زوجها ليسكن إليها، فهذا من آياته نتفكر فيها. خلق الله عز وجل إنسان وخلق له زوجة يسكن إليها، ولهذا يقول أهل العلم كما ثبت في الحديث: من تزوج فقد استكمل شطر دينه، ليتق الله في شكل آخر، فإنه يسكن. وإذا كثير من يعني تفاكيره وربما بعض ما يحصل من الشباب من الطيش يذهب ذلك ويسكن ويهدأ وينشغل بأمور بيته وأمور أهله، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. نعم، ليسكن عليه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا من دواعي ذلك. قال في آخر الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر أيضا في خلق السماوات والأرض كما قال الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تأمل بين اثنين أو أكثر من أب وأم ومن صلب واحد ورحم واحد، لا ترى في أصواتهم اتفاقا أبدا في ألسنتهم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وربما إذا لاحظت أيضا بين المتشابهين مع شدة الشبه تجد فروقا كثيرة بين هذا وذاك، اختلاف ألسنتكم وألوانكم وبين الطبائع فلا يتفقان أبدا في الطبائع أخ وأخوه مهما كان. وهكذا أيضا في الخلق في الخلق وهكذا في بعض الصفات والأوصاف التي خلقها الله كما دلت عليها ذلك. إن في ذلك لآيات للعالمين. تأمل أيضا في نفسك في منامك كيف يأتي هذا النوم وكيف لا تدري إلا وقد أغشاك النوم ثم تقوم مستريحا بعد تعب وإرهاق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه آيات سواء نومك بالليل أو نومك بالنهار كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وابتغاءك من فضله تقوم نشيطا وتبتغي فضل الله ويهيئك لذلك هذا تفكر فيه. نعم تأمل في نزول المطر من السماء وما يجعل فيه من النبات الخير. ومن آياته يريد أن يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تأمل أيضا في معادك وبعثك ورجوعك إلى الله عز وجل بكلمة واحدة كما قال الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذا الكون بأمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة واحدة دعوة واحدة كما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربه ينسلون. إن هي كما قال صيحة واحدة صيحة واحدة دعوة واحدة. هذا كله من دواعي التدبر والتفكر الذي يزيدك إيمانا والذي يجعلك بإذن الله عز وجل مشغولا فيما يعنيك ومقبلا على ما إن شاء الله يرضيك وتنشغل عن مطامع الدنيا. من أجل ذلك تفكر فيها أيضا فإنها من دواعي التفكر كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا في الآيات الأخرى إنما هذه الحياة الدنيا لعب وله إلى قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. هذا ما ينبغي المسلم أن يعتني به في هذه الحياة الدنيا ازداد بذلك تقى بإذن الله عز وجل وثقة بالله وإيمانا توكلا وأن موجد هذه النفوس هو قابضها وأن موجد هذه النفوس هو رازقها وأن موجد هذه النفوس هو المتصرف فيها. كل ذلك يزداد به إيمانا بالقدر وتوكلا على الله وثقة به وتوحيدا وإقداما على طاعة الله سبحانه وتعالى أكثر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد من غفل عن جانب التفكر هلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمهما بلغت الآيات والنذر ولم يكن متأملا فيها ولا متدبرا لها فإن تلك الآيات لا تنفعه وإنما تنفع من تأمل وتفكر فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى حتى في كتابه الله نزل أحسن الحديث. تدبر في كتابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما لهم. وحتى أيضا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الغافلين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كل هذا بأنهم ما سخروا هذه الجوارح الأفئدة والأفئدة وما مكنهم الله عز وجل في التفكر في طاعته واتباع شرعه. قال الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صلى الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. الحمد لله.